أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام فيما سبق، قلنا هناك جملة من الموارد استثنيت من عدم جواز بيع العبد المسلم من الكافر. هناك أربع موارد قالوا يصح فيها أن نبيع العبد المسلم أن نبيعه للكافر. قلنا منها ما لو اشترى الكافر أباء المسلم، منها ما لو أمر الكافر أحدا أن يعتق هذا العبد عنه. الأمر الثالث لم نقبله، الأمر الثالث. أما الأمر الرابع وهو ما لو اشترط البائع المسلم على المشتري الكافر، اشترط عليه أن يعتقه بعد البيع، فقالوا يجوز البيع حينئذ ويتملكه الكافر. يعني إذا قال له المسلم بعتك للكافر، يقول بعتك هذا العبد، هو العبد المسلم، بعتك هذا العبد بثمن كذا وكذا بشرط عتقه بعد البيع، أن تعتقه بعد البيع مثلا. قال اشتريت، ما هذا اشترط، اشترى. فقالوا هنا يصح أن تبيع هكذا، وعليه فإن وفى بالشرط فبها، قالوا ما شاء الله. إذا وفى يعني بعد البيع أعتق، فإن وفى فبها. وأما لا، إذا لم يلتزم بالشرط، فقالوا يعني هناك رأيان. الرأي الأول يجبر على العتق، نعم يجبر عليه إذا هو لم يقدم باختياره على العتق، يجبر على ذلك. هذا قول. قول آخر لا، البائع يفسخ، يقول أنا أفسخ البيع، بعد أنت لم تلتزم بالشرط أنا أفسخ البيع. هكذا قالوا. إذن قالوا من جملة الموارد الأربعة المستثنية من جواز بيع العبد المسلم من الكافر هو هذا المورد، فيما لو باعه وشرط عليه العتق بعد البيع. والجواب انصافا، هذا المورد لم يخرج عن عدم جواز بيع العبد المسلم للكافر، يعني يبقى تحت القاعدة في عدم الجواز. ليش؟ لأنه بالنتيجة هذا التسليط، يعني يقال له سبيل عليه، هو له سبيل، ومجرد اشتراط العتق لا ينفي السبيل، يعني يبقى له سبيل عليه، لا يبقى له سبيل حتى لو شرط عليه العتق. طيب عندنا ولن يجعل الله للكافر على المؤمن سبيلا، ما يعني الكافر ليس له على المؤمن سبيل، وهنا له عليه سبيل مسلط عليه، ومجرد الاشتراط لا يرفع السلطنة، لا يرفع، يبقى له سبيل عليه. وفي الواقع لا يصح حينئذ، ولا يمكن أن يتملكه المشتري الكافر في هذه الصورة إلا بشرط واحد، في حال واحدة، وهي لو حصل العتق بمجرد قبوله للبيع. كيف؟ عندنا في الفقه شرط يسمى شرط النتيجة. شرط النتيجة له موارد خاصة، ليس دائما، هو ما يحصل الأمر بمجرد التزام بالقبول. يعني مثلا أديك مثال، مثلا الوكالة، وكالة جائزة شرعا، ممكن أن توكل شخص يبيع عنك، يشتري عنك، يزوجك مثلا، وهكذا توكله بأي شيء. الوكالة تقول مثلا وكلتك أن تكون أو جعلتك وكيلا عني أو أنت وكيل عني مثلا في البيع وكذا وإلى آخره، قال قبلت الوكالة مثلا. طيب، ومرة يجعلها ضمن عقد لازم الوكالة، كيف؟ يقول بعتك هذا الكتاب، يعني كتاب الجوال مثلا أو كذا، بشرط أن توكلني في بيع دارك، بشرط أن توكلني، هذا ما شرط فعل. قال قبلت، قال قبلت، هنا يجب علي أن يوكله، يعني صار لازم علي أن يوكله، صار لازم علي. لكن لو فرضنا خالف وما وكله لم تحصل وكالة. نعم، ابرد هو ما وكله، ما وكله، يعني خالفه، صار مأثوما، انت يجب عليك ان توكل، لان جعلت الوكالة في ضمن عقد لازم. فحينئذ في هذه الصورة لم يلتزم، أو وكله بعد ذلك، قال أنت لما خلص الشراء قال أنت وكيلي في بيع، أو قال أنا قبلت ذلك على طبق الشرط الوكالي، قبلت فوكله بعد ذلك بشرط أن توكلني، وكله بعد ذلك. طبعا الوكالة هنا جائزة. ومرة يقول هكذا، بعتك هذه الدار بشرط أن أكون وكيلا عنك في بيع دارك أو طلاق زوجتك أو ما أشبه ذلك، بشرط أن أكون وكيلا عنك. وهذا عادة يحصل في الزواج، الزوجة تشترط على زوجها، تقول زوجتك نفسي بمهر كذا، معجله كذا، مؤخره كذا، بشرط أن أكون وكيلة عنك في طلاق نفسي إلى حصول بينونة، أو بشرط أن أكون وكيلة عنك في طلاق نفسي إذا انحبست أكثر من سنة، أو إذا سافرت ولم ترجع، تقيد مرة ومرة تطلق. قال قبلت على هذا الشرط، قبلت الزواج، قبلت التزويج على هذا الشرط. هنا صارت الوكالة لازمة، بعد لها يمكن أن يفسخ الوكالة، يسمى شرط نتيجي. هذا هنا حصلت الوكالة، بعد الزواج ما قال لا أنت وكيلة بعد الزواج، حصلت الوكالة بمجرد قبوله للزواج مع الشرط، حصلت. فإذا الأشياء التي تحصل في ضمن عقد بمجرد القبول تسمى شرط نتيجة هنا، ولكن كثير من الأمور لا تحصل بمجرد القبول. يعني مثلا يقول بعتك هذا الدار، هذه الدار بكذا، بشرط أن تكون زوجتك طالق، لا يصح هذا. بعتك أو أجرتك هذه الدار بشرط أن يكون ملك الدار لي بيعا، كيف هذا؟ لا يحصل. هنا له آلية خاصة، له آلية خاصة. أو مثلا أقول بعتك هذه الدار بشرط أن تكون ابنتك زوجة لي، قال قبلت، ما يصير صارت زوجة له بمجرد القبول، لا يصح، لأن الزواج له آلية خاصة. إذن ليس كل الأشياء تصح بمجرد القبول، مثلا الوكالة بما أنه ليس فيها شرط خاص ولا لفظ خاص يمكن أن تحصل بهذا الشيء. فهنا لو قال المسلم للكافر بعتك هذا العبد بثمن كذا بشرط أن يكون معطوقا عليك، بشرط عتقه، قال قبلت. هل يصح يعني مثلا عتق لما قال قبلت أو لابد أن يعتقه بعد ذلك؟ يعني صيغة العتق هل لها صيغة خاصة أم لا؟ من هذا الباب إذا قلت لها صيغة خاصة لا ينعتق، لا يصح أن يقع شرط نتيجة. بعتك هذا بشرط عتقه، يعني بمجرد أن يقول قبلت ينعتق عليه. لا، العتق له آلية خاصة، كأنت حر جبر وفاته، أو يقول أنت حر مثلا، يعني له آلية خاصة. فلو صح العتق بمجرد قبول الإنشاء هنا حينئذ لا يكون له سبيل عليه، ولكن لا يصح هكذا العتق، لا يصح. وبناء عليه في هذه الصورة إذا باعه وشرط أن يعتقه بعد البيع، هذا يبقى له سبيل، يعني البيع لا يصح، يقول بيع باطل حينئذ. هذا تمام الكلام في هذا الأمر المستثنى الذي جعلوه مستثنى من عدم صاحب البيع. قلنا لا، هذا لم يخرج عن عدم الصحيح، يعني يبقى غير صحيح البيع. ثم قال المصنف رحمه الله، قال ولو أسلم عبد الكافر بيع عليه قهرا بثمن المثل، فلو لم يوجد راغب حيل بينهما بمسلم حتى يوجد الراغب ونفقته عليه وكسبه له. هذه مسألة جديدة. كنا نتكلم شيخنا حول البيع الاختياري، هل يجوز اختيارا أن نبيع العبد المسلم من الكافر؟ وهل يصح؟ هل يملك حينئذ أو لا؟ كان الكلام في هذه المسألة. الآن الكلام في الملك القهري، كيف يعني؟ هل يملك الكافر، هل يملك العبد المسلم أم لا يملكه؟ يعني ظهرنا شخص مات وعنده عبد مسلم، والذي يرثه مثلا كافر آخر، يرثه كافر آخر يرثه، والإرث ملك قهرا ليس باختيارك. إذا توفى أبوه مثلا قهرا أنت تملك هذا المال، لا يحتاج العقد، ما في عقد، فهل يملكه بالإرث أو لا؟ أبرز هو كافر عنده عبد كافر، أسلم العبد الكافر، أسلم ومولاه كافر، هل يبقى الملك أم أيضا ينفسخ مثلا البيع أو كذا أو إلى آخره، أو تنفسخ الملكية مثلا؟ يعني بعبارة أخرى، هل يترتب هذه الآثار، هل هي مترتبة على الملك القهري أيضا؟ يعني في الملك الاختياري قلنا لا يصح أن يشتري الكافر العبد المسلم اختيارا، لكن هل لا يملك كهرام؟ يعني الكافر لا يملك العبد المسلم كهرام أو يملكه؟ كلام هنا شيخنا، جماعة من العلماء قالوا يملكه. يعني أفرض أن زيد كافر مثلا عنده عبد كافر، أسلم العبد الكافر وهو لا زال ملك له، فهل ينفسخ يعني الملكية بعد لا يكون مالك له أو لا يبقى مالك له؟ قالوا لا، يبقى هو مالك له، يعني يملكه الكافر، ولكن بيع عليه، يعني يباع بالكهر، يعني رغما عنه يبيعه، يعني الحاكم الشرعي مثلا يبيع الكافر عنه، يبيعه، بيع عليه قهرا، يعني نجبره على البيع حتما قبل أو لم يقبل. طيب إن قلت لم يوجد راغب مسلم يشتريه، لمن نبيعه؟ مع أن الكافر حربي، يعني أن كافر آخر يشتريه، ما عندنا مسلم يشتريه منه. فقال حيلة بينهما بمسلم. ما معنى حيلة؟ يعني يجعل هذا العبد المسلم عند إنسان مسلم آخر، بحيث لا يكون للكافر، يعني لمولاه، لا يكون له سلطة عليه. حيلة بينهما بمسلم، يعني يكون مسلم بين العبد وبين المولى. لا، حيلة بينهما بمسلم إلى أن يوجد راغب. يبقى هكذا شخص مثلا حائل بينهما، يعني خليه بالبيت معه مثلا، إلى أن يوجد راغب بشرائه فيبيع عليه. طيب في هذه الفترة العبد يحتاج إلى نفقة، على من نفقته؟ على مولاه. وبعد أصاب بيع، صحيح هذا العبد المسلم جعلناه عند مسلم آخر، جعلنا حيلولة بين المولى وبين العبد المسلم، بحيث المولى بعد لا يأمره بشيء، لا يكون عليه سلطنة. لكن هذه الفترة العبد يحتاج إلى مؤونة، على من مؤونته؟ لا نستخدمه، لا، على هذا بحث آخر يأتي. إذا كان كافر حربي مثلا ماله مباح وغير مباح، لا هو نفس الشيء، هذا ماله بالنتيجة، لا نريد أن ندخل من هذا الباب العريض. فشاهد الحال حيلة بينهما إلى أن يوجد راغب مسلم، لكن نفقته على من؟ على مولاه. مولاه عليه أن يدفع نفقته، لأنه لا زال ملك له، وكسبه له أيضا. إذا اكتسب العبد وهذا المال لمن؟ لمولاه، وهو ملك له. ملكه بالنتيجة، يعني كافر الحرب يملك. صحيح هناك أبحاث أخرى أنه كذا وكذا وكذا، لا نريد أن نصرح قبل اليوم شيخنا عايش مشترك شاهد الحال. ففي هذه الصورة، ولكن إذا كسب يكون الكسب ماذا؟ كسبه له، يعني للمولى، له هو بالنتيجة. فمؤونته عليه وكسب العبد أيضا للمولى في هذه الصورة. هكذا ذهب جماعة من الأعلام إلى هذه المسألة. طيب، أما الوجه في جواز يعني تملكه، قلنا هو يملكه، يعني إذا أسلم العبد الكافر عند مولى كافر يبقى مملوكا له. وجه الجواز، يعني يبقى، ما الدليل على أنه يبقى مالكا له؟ ما هو الدليل؟ قالوا الدليل على ذلك هو هكذا، أنه دليل المنع. ما هو؟ نحن قلنا هناك لا يجوز للكافر أن يتملك العبد المسلم، أن يشتري مثلا. هناك ليش؟ ذكرنا جملة من الأدلة، منها التسالم، وهذا شيخنا كان التسالم، قلنا بالجملة، قلنا التسالم قام بالجملة على عدم جواز تملك الكافر للعبد المسلم. فمن جملة الأدلة التسالم كان، الجو هنا ما عندنا تسالم أصلا، بالعكس عندنا إجماع على جواز تملكه، يعني عندنا إجماع، جماعة دعوا الإجماع، ولا أقل المشهور مثلا على أن الكافر يبقى مالكا له إذا أسلم. إذا وين التسالم على عدم الملكية؟ وين التسالم؟ ما عندنا، بالعكس عندنا تسالم أو إجماع على الملكية بالإرث. إذا مثلا ورثه بالإرث كافر يرث العبد المسلم من كافر آخر ورثه، قالوا لا يرث، إطلاقات أدلة الإرث محكمة تشمل هذا المورد، طيب إن قلت أنه لا يجوز من باب نفي السبيل، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمن سبيلا، إذا كان نفي السبيل قالوا قبل أن نأتي لنفي السبيل، قالوا إن كان الدليل على المنع رواية حماد السابقة ولا تقروا عنده، يعني لا يبقى مستمرا عنده، لا تقروا، لو قال نعم بيعوا من عبد المسلم ولا تقروا عنده، لا يصح الإقرار، يعني لا يبقى عنده. أولا كل رواية ضعيفة، ذكرناها سابقا هذا الرواية ضعيفة، والإقرار غير الملكية، وقال لا تقروه وأنه لا تملكوه مثلا، أول هي ضعيفة قلنا سابقا ضعيفة، وثانيا لا تنافي الملكية، لا تنافي الملكية. إذن هذا الدليل أيضا ليس بدليل. قالوا يبقى عندنا دليل في السبيل، باعتبار أنه إذا بقي عنده العبد المسلم بقي عند الكافر فمعناه له عليه سبيل، ونحن قلنا أن الكافر ليس له سبيل على المسلم. والجواب أنت بشيخنا، مرة تكون أدلة الإرث حاكمة على آية نفي السبيل، حاكم يعني مبين المراد منها، فحتما نأخذ بدليل الحاكم، وعندنا حاكم محكوم، الحاكم مقدم على الحاكم، شيخنا الحاكم مقدم على المحكوم. فإذا كان أدلتنا في الإرث حاكمة على آيتنا في السبيل، موسع لها مضيقة وما شبه ذلك، رافع على موضوعها مثلا، حتما نقدم دليل الإرث. وأما إذا كان آيتنا في السبيل حاكمة على أدلة الإرث، نقدم أدلتنا في السبيل ونقول لا يجوز التملك حينئذ، لا يجوز له التملك حينئذ. وأما إذا تساويا، طبعا لأنه لا يظهر أن الآية الشريفة حاكمة على أدلة الإرث، ولا أدلة الإرث حاكمة على الآية الشريفة، وطبعا كل منهما من القرآن مثلا، بينهما خصوص الوجه، لا ما في نسبة، ما في نسبة، لكن ما في حكومة يعني كشرح أقصد، يعني تضييق وتوسعة. فحينئذ أدلة نفي الأرض تعارض بالعموم الخصوص من وجه، أدلة نفي السبيل آية، قلنا إذا كان الآيتان كانا مثلا ظنيتين ممكن هذا، نعم إذا كانتا قطعيتين لا يعقل التعارض بالمقصود وجه، لا يعقل أصلا. وبما أن دلالة كل منهما ظنية فنتساقطان في مورد الاجتماع. نرجع إلى الأصل مثلا، ما هو الأصل العملي؟ بعض قال شيخنا ما نحتاج الأصل العملي، ليش؟ أصلا فقهاء أفتوا بأن الكافر يرث العبد المسلم، معناه ماذا؟ هذا أقوى، أفتوا فقهاء لعله تسالم أن الكافر يملك يرث العبد المسلم، حينئذ بعد لا نرجع للأصل في هذه الصورة حتى يقال الأصل عدم التملك وكذا وإلى آخره، ما نرجع بعد للأصل طالما هناك تسالم على أن الكافر يرث العبد المسلم في هذه الصورة.
إذا أسلم عنده أو
إذا اشترى، قلنا إذا اشترى لا يصح، كلامنا في التملك القهري، أما الشراء تملك اختياري، وقلنا هناك لا يصح، لا يصح كلامنا في التملك القهري، هنا المسألة في هذا البحث في هذه المسألة. فالإنصاف أنه لا يجوز، نعم يباع عليه، يعني يجبر على ماذا؟ على بيعه. ثم قال نشرح العنوان وبعد ذلك تشرحها، نذكر العنوان. قال الشيخ رحمه الله قال: ويجري فيه أحكام العقد من الخيار والرد بالعيب فيه أو في ثمن المعين فيقهر على بيعه ثانية. هنا هذه المسألة نعنونها وغدا إن شاء الله نشرحها. حاصلها لما أجبرنا على البيع للكافر وقلنا نحن نجبر على البيع شيخنا أجبرنا، وهذا البيع الذي باعه الكافر في خيار، يعني أفرز على نفسي خيار فسخ، ما الخيار المجلس أو خيار الغبن مثلا أو خيار العيب، بإمكان الكافر أن يفسخ ويرجع العبد أو نسي له خيار، يعني أحكام العقد من ثبوت الخيار يبقى ثابت من الرد وكذا وإلى آخره والأرش أو ليس له. هناك خلاف بين العلماء، جماعة من العلماء قالوا العقد عقد، العقد كل عقد له أحكامه الخاصة من ثبوت الخيار والرد والأرش كذا إلى آخره له. بعض العلماء قالوا لا، أصلا هنا صحيح هذا البيع الثاني، يعني إذا أجبرنا الكافر على البيع هو صيب باع، لكن هذا البيع لا يترتب عليه لوازمه من ثبوت الخيار وكذا والرد إلى آخره، لأن ثبوت الخيار ليس حكم عقلي له، حكم شرعي. يعني لا يقال لا يقبل التخصيص، وليس حكم عقلي هو حكم شرعي. فقالوا لا، كل الخيارات ثابت له، يعني بالنتيجة بعضهم قال لا تثبت وبعضهم قال تثبت. ما هو الأنصاف في هذه المسألة يأتي غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.